بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته ركب حتى أتى الموقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم سبق أنه انتقل من نمرة إلى بطن عرنة، بطن الوادي، فخطب خطبة سمى خطبة يوم عرفة في هذا المكان. ثم لما فرغ خطبة واحدة، فلما فرغ أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، صلى الظهر ركعتين مقصورة، ثم أقام المؤذن فصلى العصر ركعتين مقصورة ومجموعة إلى الظهر جمع تقديم. وذلك من أجل أن يتفرغ الحجاج للوقوف والدعاء تضرع في هذا اليوم، فيكون الجمع بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم. هذا هو السنة. ثم لما سلم من الصلاتين انتقل إلى عرفة، دخل فيها للوقوف لأداء ركن الوقوف، لأن الوقوف لا يكون إلا بعرفة. نعم.
فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة.
نعم. مشى صلى الله عليه وسلم على راحلته ومعه الصحابة حتى أتى عند الجبل المسمى بجبل الرحمة، فوقف مستقبل القبلة عند الصخرات الكبار، وقف مستقبل القبلة عند الجبل. ولا يختص الوقوف بهذا المكان لما يأتي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. نعم.
واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه.
حبل المشاة كثيب من الرمل، كثيب من الرمل، جعله بين يديه أي أمامه. نعم.
وكان على بعيره فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس.
وقف صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره، ولم يزل راكبا عليه. فالوقوف يكون من الراكب ويكون من الواقف على قدميه ويكون من الجالس، المهم أنه ينوي الوقوف لأن هذا ركن من أركان الحج، ينوي الوقوف على أي صفة كان، راكبا أو واقفا على قدميه أو جالسا أو حتى مضطجعا، اشتغل بالدعاء والذكر فيها في ذلك، لا ينشغل بالكلام والمزاح والضحك، هذا هو السنة. نعم.
وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف.
قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني عند الجبل، وعرفة كلها موقف، من أجل أن لا يزدحم الناس في هذا المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم. العرفة واسعة ولله الحمد. وارفعوا عن بطن عرنة، أي الوادي، وادي عرنة المعروف، فلا يوقف في هذا المكان لأنه خارج عرفة، فيجب على الحاج أن يحرص على أن يكون وقوفه داخل حدود عرفة في أي جهة كان منها، يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، لأن يعني بعض العوام يستقبلون الجبل ويقولون مشاهد، يسمونها مشاهد، أي يشاهدون الجبل، هذا لا أصل له، إنما يستقبل القبلة الكعبة المشرفة في أي مكان كان من عرفة، ولا يذهب إلى الجبل. يعني كثير من الحجاج والمساكين والضعفاء خصوصا في أيام الحر وشدة الشمس يذهبون إلى الجبل، ينتقلون من منزلهم إلى الجبل، قد يصيبهم تعب وخطر والظمأ، وهذا لا أصل له ولا يؤجرون عليه، نتيجة للجهل. الجبل ليس له علاقة بالوقوف ولا يذهب إليه الحاج من فجاج عرفة، بل يبقى في مكانه ويستقبل القبلة، ولو ما رأى الجبل أبدا ليس هذا بمشروع. نعم.
وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم.
نعم. عرفة مشعر من مشاعر الحج من عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فمناسك الحج تؤدى على ما أداه إبراهيم عليه السلام وفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيا ملة إبراهيم في الحج وفي غيره. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين. فأعاد الحج على ملة إبراهيم، وكانوا في الجاهلية أهل الحرم لا يخرجون، يقفون بمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج، ويقفون بمزدلفة ويتركون الوقوف بعرفة، وإنما يذهب إلى عرفة غير أهل الحرم، وهذا من أمور الجاهلية من تغيير دين إبراهيم. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشكون أنه سيقف في مزدلفة معهم، لكنه صلى الله عليه وسلم جاوز حتى وقف بعرفة فأخلف ظنهم وأبطل خرافتهم، والله جل وعلا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة، أفيضوا حيث أفاض الناس أي أفيضوا من عرفة لا من مزدلفة. نعم.
وكان من دعاء وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين.
كان مجتهدا في الدعاء في حال الوقوف، يرفع يديه مع الدعاء لأن هذا من أسباب الاستجابة، رفع اليدين في أثناء الدعاء من أسباب الاستجابة، وهو إظهار للفقر والحاجة بين يدي الله، كالمسكين الذي يرفع يديه للناس يسألهم، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى رافعا يديه إلى ربه، يسأل الله ويدعوه رافعا يديه مظهرا للفقر بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
حثهم على الدعاء في هذا اليوم لأنه مظنة الإجابة لشرف الزمان والمكان، الزمان يوم عرفة والمكان عرفة مشعر من مشاعر الحج، حثهم على الإكثار من الدعاء والذكر. والدعاء قد يكون دعاء مسألة، أن تطلب من الله أن يعطيك كذا وكذا، يغفر ذنوبك، توب عليك، ودعاء عبادة لأن تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، فالذكر دعاء عبادة. وأفضل ما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الموت وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا الذكر تهليل، ويكثر منه لأنه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الحق، كلمة التقوى، كلمة عظيمة، وفيها إخلاص التوحيد لله لا سيما في الحج، لأنهم في الجاهلية كانوا يخلطون حجهم بالشرك في التلبية وغيرها، والرسول أعلن التوحيد الخالص وأبطل الشرك علانية في هذا الموقف، عكس ما كانوا في الجاهلية يدخلون في الحج وفي غيره من العبادات يدخلون فيها الشرك بأصنامهم ومعبوداتهم. نعم.
وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي وماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ذكره الترمذي.
نعم.
ومما ذكر من دعائه هناك اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني.
نعم.
وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين،
فيها لين يعني فيها ضعف، ولكن الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب، وأيضا هي يقوي بعضها بعضا. والدعاء مشروع في هذا اليوم، يدعو بهذه الأدعية أو بغيرها مما يسر الله له، ويتجنب الأدعية البدعية والشركية. وأيضا كل يدعو لنفسه منفردا، لا يكون دعاء جماعي كما يفعل كثير من الحجاج الآن، يقرأ واحد عليهم ويرددون ما يقول، وقد يكونون ما يفهمون ما يقول ولا يعرفون معناه، لما يقلدون الصوت فقط. وهذا مع أنه بدعة فهو أيضا لا يجد الداعي التابع لغيره، لا يجد فيه لذة الدعاء ويستحضر معاني الدعاء. فالدعاء المشروع أن كل واحد يدعو لنفسه، سواء يدعو عن ظهر قلب ما يحضره من الأدعية، أو يدعو من كتاب موثوق، كتاب كتب الأدعية الموثوقة، لا بأس أن يقرأ منها بنية الدعاء. نعم.
وهناك أنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
في هذا الموقف أنزلت عليه هذه الآية وهو واقف بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عاش بعدها إلا مدة يسيرة، ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحج بمدة يسيرة. ولذلك ودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لذلك سميت حجة الوداع، لأنه ودع فيها الناس. وهذه الآية من آخر ما نزل عليه، وهي تبين أن الله من على المسلمين فأكمل لهم دينهم، فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وفي هذا رد على المبتدعة الذين يخترعون عبادات من عند أنفسهم ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أكمل الدين ولا حاجة إلى البدع، فالذي يأتي ببدعة يزعم أن الله لم يكمل الدين، الذي يأتي ببدعة يزعم أو يتهم أن الله لم يكمل الدين، فهو يريد أن يضيف إليه بدعته ويلصق به كذبه، وإن كانت نيته طيبة ما يكفي النية، وإن كانت نيته طيبة يقول أنا ما أردت إلا الخير لا تكفي النية. الدين ليس بالاستحسانات، والدين إنما هو بالكتاب والسنة، لا بالاستحسانات. والنيات الطيبة لا تكفي في هذا، فالبدعة إحداث في الدين ما ليس منه، وهي مردودة على صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى لو لم يحدثه هو، أحدثه غيره فهو عمل به فهو مردود. ما يقول والله هذا ما هو بنا لي، ألم سوي فلان وعليه الطائفة الفلانية أهل البلد الفلاني، أنت عملت به، عملت في البدعة. فلا يجوز إحداث البدعة واختراعها، ولا يجوز العمل بها وإن لم يحدثها هو، كلاهما ممنوع. فلا يحتج أحد بعمل فلان أو عمل الناس، لا، حتى يعرف الدليل من الكتاب والسنة، لأن الله أكمل هذا الدين، شهد له بالكمال في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجمع العظيم يوم عرفة. نعم.
وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه.
نعم. في هذا الموقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس واقفون معه على الإبل ويدعون الله، سقط رجل عن راحلته فوقصته وكسرت عنقه ومات وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجهزوه، أن يكفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، ولا يأتون بأكفان غيرها، وإنما يكفن في ثياب إحرامه، كفنوه في ثوبه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، بل يبقى مكشوف الرأس كحالته وهو حي في الإحرام، ولا تمسوه طيبا، لأن المحرم لا يجوز له مس الطيب، وهذا محرم سواء قبل الموت أو بعد الموت. هذا ما أرشدهم صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المحرم الذي مات، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعثه الله سبحانه وتعالى على حالته محرما يلبي يوم القيامة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة سيذكر المؤلف قسما منها. نعم.
وأن يغسل بماء وسدر،
كذلك يغسل المحرم، جناء المحرم إذا مات يغسل، حتى الحي المحرم يجوز له يتغسل، يجوز للحي المحرم أنه يتغسل بالماء، يتنظف، يستعمل السدر والمنظفات التي ليس فيها طيب، لا بأس بذلك. والميت كذلك، على تغسيل الميت واجب، تغسيل الميت واجب، فيغسل كما يغسل غير المحرم. نعم.
ولا يغطى رأسه ولا وجهه.
ولا وجهه، الرأس هذا ثابت لا يغطى، أما الوجه الرواية فيها شيء. نعم.
وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي.
هذا هو السبب في كونه يعمل تعمل في هذه الأعمال التي هي من أحكام الإحرام، أنه باق على إحرامه، وأنه يبعث يوم القيامة على حالته يوم يسقط عن راحلته، تشريفا له بذلك. دل هذا على أن المحرم إذا مات أنه لا تكمل عنه المناسك، يبقى في إحرامه ولا يكمل عنه ما بقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يكمل عنه المناسك. نعم.
وفيه 12 حكما.
فيه اثنا، يعني هذا الحديث يستنبط منه 12 حكما فقهيا. نعم.
الأول وجوب غسل الميت.
الأول وجوب غسل الميت سواء كان محرما أو غير محرم. نعم.
الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة.
الميت يغسل، هل التغسيل هذا لإزالة النجاسة؟ لا، هذا عبادة تعبد، ولو كان لإزالة النجاسة لما تطهر بالغسل، لأن الموت لا يرتفع بالغسل، الموت لا يرتفع بالغسل، فهو باق على حالته، فليس التغسيل لأجل النجاسة ولا لأجل حدث، وإنما هو تعبد، تغسيل الميت تعبدي لا نعرف حكمته. نعم.
الثالث أن الميت يغسل بماء وسدر.
نعم، لأن مادة التغسيل هي الماء، لا يغسل بغير الماء من المائعات، وأيضا يستعمل معه المنظفات، السدر، الصابون، الخطمي، ما أشبه ذلك من المنظفات التي ليس فيها طيب. نعم.
الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته،
لأن خلط السدر مع الماء يغير لون الماء، ولكن السدر طاهر، فإذا تغير الماء بشيء طاهر لم يسلبه الطهورية، بل يبقى على طهوريته، أما لو تغير بنجس فإنه ينجس. نعم.
الخامس إباحة الغسل للمحرم.
إباحة الغسل للمحرم الحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم للتنظف وللتبرد، فلا مانع أن المحرم يخلع ملابس الإحرام ويغتسل ثم يعيد عليه ملابس الإحرام إلا أنه يتجنب الطيب. نعم.
السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
نعم.
السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبه، ولم يسأل هل عليه دين أو يقول ثيابه لورثته، بل قدم الكفن على الدين وعلى الميراث. الحقوق المتعلقة بعين التركة أولها تجهيز الميت، هذا أول الحقوق المتعلقة بعين التركة، تجهيز الميت. نعم.
لأنه
تجهيزه من ماله. نعم.
السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.
نعم.
الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين،
نعم على ثوبين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه. يجوز الاقتصار على ثوب واحد يستر الميت كله، فإذا لف الميت بثوب واحد فهذا هو الواجب، وما زاد فهو سنة، ما زاد إلى ثلاثة أثواب، أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، هذا سنة، والواجب واحد يستر جميعه. نعم.
الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين. التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب.
ولا تمسوه طيبا لا في أكفانه ولا في بدنه، المحرم كذلك إذا أحرم لا يقرب الطيب لا في ثيابه ثياب الإحرام ولا في بدنه. نعم.
العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
نعم هذا بالإجماع، المحرم لا يغطي رأسه سواء كان حيا أو ميتا، يعني لا يغطي رأسه بملاصق، أما تغطية رأسه بسقف أو شجرة فلا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو محرم عند جمرة العقبة، وسكن صلى الله عليه وسلم في الخيمة في نمرة كما سبق، فالظل إذا كان لا يلامس الرأس كذلك ظل سقف السيارة لا بأس، إذا كان الظل لا يلامس الرأس فلا مانع من ذلك، لا سيما إذا كان مرتفعا مثل السقف مثل الشجرة. نعم.
الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه.
هذه مسألة فيها خلاف، المحرم لا يغطي وجهه، المحرم يغطي وجهه ما يمنع من تغطية وجهه، إنما يمنع من تغطية رأسه. نعم.
وبإباحته قال ستة من الصحابة رضي الله عنهم.
إباحة كشف الوجه يعني. نعم.
الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته قال ستة من الصحابة رضي الله عنهم.
إباحة تغطية وجهه دل على أنه عند الصحابة هؤلاء ليس بواجب تغطية الوجه. نعم.
واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا وجهه.
احتج المبيحون لتغطية وجه المحرم بأقوال هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم هنا. نعم.
وأجابوا عن قوله لا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة.
نعم فيها كلام. نعم.
الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت.
نعم لأنه عامله معاملة المحرم وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أن الإحرام لا يبطل بالموت. نعم.
فلما غربت الشمس واستحضروا،
وكما ذكرنا ما دام أنه باق على إحرامه فلا تكمل عنه المناسك لأنه متلبس بها. نعم. ويبعث يوم القيامة وهو محرم. نعم.
فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة.
زمن الوقوف يبدأ من زوال الشمس، دخول وقت الظهر عند جمهور أهل العلم، ويستمر إلى الفجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر، كل هذا وقت للوقوف، وهذا من رحمة الله بعباده، لأن الوقوف هو الركن الأعظم من أركان الحج، فالله وسع وقته من أجل أن يتمكن الناس من الوقوف ويلحق المتأخر. فمن جاء إلى عرفة في هذا الوقت ليلا أو نهارا فقد أدرك الوقوف، لكن إن جاء في النهار فلا يجوز له الانصراف حتى تغرب الشمس. أما إن جاء في الليل فإنه ينصرف متى ما أراد، ولو وقف لحظة يكفيه في الليل. أما من وقف في النهار فإنه يستمر إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هو وأصحابه إلى أن غربت الشمس، ولم يأذن لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس. وهذا الوقوف ركن من أركان الحج، لكن الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب، هذا واجب وليس ركنا. الركن يتأدى بالوقوف أيا كان، أما إلى غروب الشمس فهذا واجب من واجبات الحج. فلو انصرف صح حجه قبل غروب الشمس، لكن يكون عليه فدية، لأن من ترك واجبا فعليه فدية، لكن حجه صحيح. نعم.
أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة وأردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما خلفه.
نعم، هذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وأسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مولاه حبه وابن حبه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رحله.
نعم، فإذا انصرفوا من عرفة يجب عليهم السكينة وعدم السرعة وعدم الأذية للحجاج، مضايقة الحجاج أو تعريض الحجاج للخطر، لا سيما بالسيارات اليوم، سيارات خطرها عظيم. على الرواحل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالسكينة ويقبض زمام ناقته صلى الله عليه وسلم لئلا يضايق الناس، سيارات خطرها عظيم يهلك بها جماعات. فعلى سائقي السيارات أن يتقوا الله عز وجل ويرفق بإخوانهم ولا يسرع في سيرهم. نعم.
حتى إن رأسها ليضرب طرف رحله وهو يقول: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع.
كان صلى الله عليه وسلم يمسك زمام ناقته ويجر رأسها إليه لئلا تسرع. هذا وهو صلى الله عليه وسلم لو شاء لأخلي له الطريق، لو شاء لأخلي له الطريق، ولكنه يريد أن يعلم الناس أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يضايق الناس في الانصراف، بل يكون كواحد منهم، لأنه في عبادة، لأنه في عبادة وهم في عبادة، يكونون سواء أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يستعمل سلطته أو قوته ويدعم الناس ويضايقهم، هذا لا يجوز. نعم.
وأفاض صلى الله عليه وسلم من طريق المأزمين.
مأزمين الجبلين، يعني هو كما سبق جاء إلى عرفة من طريق ضب، من الطريق الأيمن، فلما انصرف منها أخذ بالطريق الأيسر الشرقي، وهو طريق المأزمين الذي يفيض على مزدلفة. نعم.
وأفاض صلى الله عليه وسلم من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب.
نعم، دخل عرفة في الصباح من طريق ضب كما سبق، وفي الانصراف عن طريق المأزمين خالف الطريق. نعم. والجمرة أخذ الطريق الأوسط كما يأتي، لأن هذا أيسر لرمي الجمرة. نعم.
وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق.
كانت عادته في الأعياد أنه إذا ذهب من طريق إلى الصلاة صلاة العيد يعود من طريق آخر، ففعل هذا في الحج أيضا، ذهب إليه من طريق ورجع من طريق آخر، وهذا سنة. نعم.
ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء.
كان صلى الله عليه وسلم كما سبق يأمر بالسكينة ويأخذ بزمام ناقته في المضايق الزحمات، فإذا وجد فجوة فإنه ينص يعني يسرع، لأنه لا محذور في ذلك. نعم.
فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره أي رفعه فوق ذلك
يعني أسرع. نعم.
وكلما أتى ربوة من الرباء أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد.
نعم، كان إذا أتى مرتفعا تصعد الناقة فإنه يرخي لها زمامها ليسهل عليها الصعود رفقا بها، رفقا بالناقة، رفقا بالحيوان. نعم.
وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية.
نعم، كان يلبي التلبية من حين يحرم إلى أن يشرع في رمي الجمرة، كل وقت للتلبية. نعم. لا سيما في السير في الطريق. نعم.
فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا.
لا مانع أن الإنسان يتوقف في أثناء سيره من عرفة إلى مزدلفة لحاجة، كان يتبول أو يحتاج إلى شيء أو إصلاح سيارة أو لا بأس بذلك. نعم. فقال ولا يؤثر هذا على دفعه من عرفة. نعم.
فقال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله؟ قال المصلى أمامك.
سأله أسامة لما نزل في أثناء الطريق هل تريد الصلاة؟ قال لا، الصلاة أمامك، دل على أن الصلاة إنما تكون في المزدلفة إذا وصل إليها، يصلي ولو متأخرا، يجمعها مع العشاء جمع تأخير، الجمع في مزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها بالطريق إلا أن يخشى خروج الوقت، إذا خشي طلوع الفجر فإنه يصلي في الطريق ولا يخرج الصلاة عن وقتها، أما ما دام الوقت يتسع فإنه يؤخر. نعم.
ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة.
مزدلفة هي ما بين عرفة ومنى، مشعر مستقل سمي مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليه أي يسيرون إليه، ويسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيه. نعم.
ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان.
الوضوء الأول في الطريق ليس للصلاة، هذا وضوء الصلاة. نعم.
فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحل.
نعم، هذا السنة أنه أول ما يصل إلى المزدلفة يبادر بالصلاة، يصلي المغرب، ثم إذا كان لهم حاجة خفيفة كإنزال رحل عن البهيمة والفستل يعني يضعونه عنها، ثم يصلون العشاء، وهذا لا يؤثر على الجمع. نعم.
فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال.
نعم.
فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان.
نعم، فالصلاتان المجموعتان يكفي الأذان الأول، الأذان للأولى يكفي عن الأذان للثانية، لكن لا بد من الإقامة لأذان واحد وإقامتين. نعم.
ولم يصلي بينهما شيئا،
لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا، لأن لو صلى بينهما لفات الجمع انقطع، فلا يصلي يقول بجيب نافلة المغرب أو راتبة المغرب، لا ينقطع على الجمع. نعم.
ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
نعم، المشروع في مزدلفة النوم، لأنه بعد الوقوف وبعد التعب فالمشروع أن ينام ليأخذ قسطه من الراحة، لأن عنده يوم العيد فيها أعمال حج كثيرة، فهو يحتاج إلى الراحة بالليل. فهو صلى الله عليه وسلم نام هذا الليل ولم يقم من الليل كما كان يقوم في غير هذه الليلة، لم يقم الليل، نام حتى طلع الفجر ثم قام وصلى الفجر. نعم.
ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلة في العيدين شيء.
لم يحي ليلة مزدلفة، فالذين يقولون بإحيائها مبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم نام، والنوم عبادة، إذا قصد به تقوي على الطاعة أو يكون عبادة. وكذلك لا يشرع إحياء ليلتي العيدين، لأن فيه من يرى أن ليلتي العيدين لهما خاصية بصلاة الليل، هذا لا أصل له، ليلة العيدين كغيرهما من الليالي لا خاصية لهما. نعم.
وأذن
الآن إلى جو مزدلفة ما تسمع إلا ضحك وأصوات مرتفعة بغير ذكر الله، ويسهرون الليل أيضا ما ينامون في مزدلفة، مع أن السنة النوم، السنة النوم والهدوء. نعم.
وأذن صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى.
الوقوف بمزدلفة والمبيت بمزدلفة إلى الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها الفجر، هذا هو الأكمل والأفضل. ويجوز الانصراف بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر للضعفة، يجوز الانصراف للضعفة، ومن يخافون من الزحمة ومن الشمس ومن، أما الأقوياء فيبقون في مزدلفة، إما وجوبا كما يراه بعض العلماء، ويظهر من كلام ابن القيم هنا أنه يجب عليهم أن يبقوا، لأنه لا حاجة إلى انصرافهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما انصرف وقال خذوا عني مناسككم، إنما الانصراف للضعفة. ومن يحتاجون إليه من الأقوياء لخدمتهم ينصرف معهم أيضا، وأما القوي والذي ليس يصحب ضعيفا فالأفضل أو الواجب أن يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي فيها الفجر، ويدعو بعد صلاة الفجر حتى يسفر، ثم يفيض إلى منى. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أمرهم أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر.
نعم، فالحكم الانصراف من مزدلفة آخر الليل يتعلق بمغيب القمر ولا يتعلق بنصف الليل، لأن نصف الليل يختلف باختلاف الفصول، فمغيب القمر منضبط. نعم. وأمر العاشر مغيب القمر ليلة العاشر. نعم.
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
أمر الأقوياء الذين ذهبوا مع الضعف يخدمونهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس، أما الضعف فلا مانع أن يرموا إذا وصلوا إلى منى في آخر الليل رفقا بهم من الزحمة ومن الحر وقت الحر. نعم.
وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر فحديث منكر أنكره أحمد وغيره.
نعم.
ثم ذكر حديث سودة رضي الله عنها وأحاديث غيره ثم قال ثم تأملنا فإذا أنه
ذكر أي ابن القيم في زاد المعاد هذا كلام المختصر. نعم.
ثم قال ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى
لا تعارض بين هذه الأحاديث التي تمنع من الرمي قبل طلوع الشمس لمن تقدموا آخر الليل وبين جواز الرمي الجمع بينها أن الأقوياء يتأخرون إلى بعد طلوع الشمس ولو جاءوا مع الضعفاء، وأما الضعفاء فيرمون إذا وصلوا إلى مزدلفة في آخر الليل. هذا هو الجمع بين الأحاديث. ولكن اليوم كما ترون الزحمة والخطر الشديد فلا مانع أن الأقوياء يرمون قبل طلوع الشمس للحاجة دفعا للضرر. نعم.
أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة. وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك.
فلا يجوز له ذلك هذا اختيار ابن القيم. أما القول الصحيح إن شاء الله أنه يجوز له لا سيما في هذا الوقت الذي فيه الزحمات والخطر الشديد. نعم.
وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل.
لأن أصحاب المناسك غلبهم يقولون إذا انتصف الليل، ولكن الذي جاء في الحديث بعد غيبوبة القمر فيكون الحكم معلق بغيبوبة القمر ليلة العاشر. نعم.
وليس مع من حده بالنصف دليل.
نعم.
فلما طلع الفجر
يكفي نقف عندها.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك في حديث إذنه لأم سلمة وسودة أن تدفعان بعد هزيع من الليل، ما هو بدليل لمن قالوا بنصف الليل؟
يقيد بأنه بعد غيبوبة القمر يحمل المطلق على المقيد.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة عرضوا على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول هل من وقف تحت اللوحة التي تحدد نهاية عرفة يعتبر داخل عرفة مع العلم أن الخيام دونها بمسافة طويلة؟
الحدود الموضوعة على عرفة إذا دخل ووقف من داخلها مما يلي الجبل فهو في عرفة، ومن وقف خارجها فهو ليس في عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يصح أن يقال إن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما جاء الدليل فيه بعدم الرفع؟
هذا هو الأصل. نعم. لأن رفع اليدين مع الدعاء هذا أفضل من آداب الدعاء رفع اليدين، إلا ما جاء الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فلا ترفع الأيدي فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أتى والدي من خارج المملكة للعلاج، وأنا سافرت من الرياض فقابلته في مطار جدة، فعزمنا على العمرة وأحرمنا من جدة، فهل عمرتنا صحيحة أم علينا في ذلك شيء؟
إذا كنتم لم تنووا العمرة إلا من جدة تحرمون من المكان الذي نويتم منه، لا بأس، ليس عليكم شيء. أما إذا كنتم ناوين العمرة من البلد الذي جئتم منه خارج المواقيت فلا يجوز الإحرام إلا من الميقات، من أحرم من دونه فعليه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الخيرية في الدعاء يوم عرفة هل هي خاصة بالحاج أم عامة للحاج وغير الحاج في هذا اليوم؟
عام، الدعاء يوم عرفة عام للحجاج وغيرهم، والذين في الأمصار يدعون الله أيضا ويكثرون من الدعاء في هذا اليوم، لكنه في حق الحجاج آكد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا سميت عرفة بهذا الاسم؟
الله أعلم، يقولون الأسماء لا تعلل، الله أعلم. بعضهم يقول أنه التقى فيها آدم وحواء وتعارفا فيها وسميت عرفة، الله المستعان، لا أدري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد أشكل إلينا حكم وضع الكمامات التي تغطي بعض وجه الحاج إذا خاف على نفسه الضرر من دخان السيارات أو الزحام أو من الأوبئة، فما حكم ذلك؟
لا بأس، وضع الكمامات للمحرم لا بأس بذلك، لأنه لم يصح منع تغطية وجه المحرم، هذا لم يصح، وروايته غير محفوظة كما يقول ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم. من مات وهو محرم هل يقضى عنه الحج إذا لم يحج قبل حجته هذه؟
إذا مات وهو محرم بحج الفريضة يبقى على إحرامه ولا يقضى عنه. نعم، هذا هو الذي يدل عليه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم أخذ أجرة لمن يريد أن يحج عن شخص آخر؟
ما حكم
أخذ أجرة لمن يريد أن يحج عن شخص آخر؟
ما تسمى أجرة هذه، ولا يجوز تسمى أجرة، هذه تسمى نفقة، لأن الحاج يحتاج إلى نفقة، فإذا أراد أن يحج عن غيره مجانا من ماله هو جزاه الله خير، هذا أفضل، وإن أراد أن يأخذ النفقة التي ينفقها في الحج فلا مانع من ذلك، أما أن يتخذ الحج للتجارة، يأخذ الحج لأجل التجارة بقصد المال ليس له حج، الذي يقصد المال ليس له حج، لأنه جعل الحج وسيلة للمال، بخلاف الذي حج وأخذ المال ليستعين به على الحج، فهو جعل المال وسيلة إلى العبادة، لا بأس، يجب على المسلم أن يخلص النية لله في الحج وغيره، ولا يجعل العبادات مصدرا للتكسب والاتجار بها، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يجب على المسلم أن يخلص النية لله عز وجل، ولا مانع إذا كانت النيابة في الحج وغيره تحتاج إلى نفقة أن يأخذ ما ينفقه. نعم، لأنه جعل المال وسيلة إلى العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم حج الرجل عن المرأة أو العكس، وهل يجزئ؟
نعم، يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة من الكبر، فقال لها: حجي عن أبيك، تحج المرأة عن الرجل ويحج الرجل أيضا عن المرأة، لا مانع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم العمرة عن الحي القادر عليها؟
نعم.
ما حكم العمرة أو الاعتمار عن الحي القادر عليها؟
النيابة إنما تجوز النيابة في الحج والعمرة عن العاجز أو الميت. العاجز الذي لم يؤدي فريضة الإسلام، إذا كان عجزه مستمرا فيناب عنه لا بأس، أما النافلة فلا يناب عن الحي، النافلة لا يناب عن الحي، لأن النيابة إنما وردت في حج الفريضة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم العمرة أو الحج بدون إذن المحجوج عنه إذا كان ممن لا يستطيع الحج؟
لا بد من إذنه، لأن هذا توكيل، لا بد من إذن الموكل لأجل أن ينوي، لأن العبادة لا بد لها من النية، فمن أجل أن ينوي الموكل ينوي من يحج عنه. أما الميت هذا ما يحتاج، لأنه ما لا إذن له يحج عنه، أما الحي فيؤخذ رأيه. نعم.
أحسن الله إليكم، من مات في الحج حجة الفريضة بعد الوقوف بعرفة هل يعتبر تم حجه أم أنه يحج عنه؟
هذا مات في حجه فلا يحج عنه، هو باشر الحج بنفسه لكن لم يكمله ومات فيه، فهو باق على إحرامه كحالة الذي سقط عن راحلته. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال إذا لم يخالف حديثا آخر مطلقا؟
يعمل به الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الترغيب والترهيب، بشرط لا يكون شديد الضعف. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم علما بأنني أنظر إليها وهي تركب الطائرة ويستقبلها زوجها في المطار والمسافة تقريبا تعادل مدة ساعتين؟
سفر المرأة لا يجوز بدون محرم مطلقا في الطائرة أو غيرها، لعموم الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام، سواء في الطائرة أو غيرها، والطائرة يعتريها ما يعتريها أيضا من العطل ومن أن تنحرف عن المحطة التي تريدها إلى بلاد أخرى أو مطار آخر، فمن يستقبل المرأة؟ أن تقول يستقبلها محرمها في المطار هذا هو مضمون؟ ما هو مضمون، طيارة قد تغير مجراها لعارض يعرض لها، فمن يستقبلها في البلد الآخر؟ على كل حال لا تسافر المرأة إلا مع محرم في الطائرة أو غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هي المواطن لرفع اليدين أثناء الدعاء؟
لا حصر لها يرفع يديه في الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول، مثل الصلاة، التشهد الأخير، مثل في السجود بين السجدتين، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ما رفع يديه في الدعاء، فالمواطن التي لم يرفع فيها يديه لا نرفع أيدينا فيها. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يصلي الحاج صلاة الوتر ليلة العيد؟
نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فالوتر يصلى في مزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للحاج أن يجمع ويقصر طيلة أيام الحج لأن الوضوء يشق عليه عند كل صلاة؟
نعم.
هل يجوز للحاج أن يجمع ويقصر طيلة أيام الحج لأن الوضوء يشق عليه عند كل صلاة؟
إذا كان يشق عليه الوضوء لكل صلاة لمرض أو سبب من الأسباب هذا معذور في الحج وغيره، يجمع يجمع لأجل العذر لأنه يشق عليه الوضوء لكل صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل مسجد نمرة في عرفة؟
نعم، مسجد نمرة بعضه من عرفة بعضه من عرنة من الوادي، فقبلة المسجد ليست من عرفة، وأما مؤخرة المسجد فهي من عرفة. وقد وضعوا علامة داخل المسجد، وضعوا علامة بينوا فيه ما هو من عرفة وما هو من غير عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل تكفين الميت المحرم كتكفين سائر الأموات دون تغطية الرأس، أو أنه يكون على هيئة لبس الحجاج؟
لا، كفن يستر بدنه ما عدا الرأس، يستر بدنه بثوبيه أي بثوبي الإحرام، يبسطان ويوضع عليهما ويلف بهما ويثبتا عليه، إلا الرأس يكون مكشوفا. نعم.
أحسن الله إليكم، الرجل الذي سقط عن راحلته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو ممن يشهد له بالجنة بعينه؟
قال صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا دليل على أنه يشهد له بذلك، نشهد أنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، من طاف في سطح الحرم ومن شدة الزحام دخل في المسعى ومر به وقت الطواف، فما الحكم؟
سير ما سعى، ما كمل السعي، لأن الطواف ما يجوز مع المسعى، مسعى الطواف يكون داخل المسجد والمسعى ليس من المسجد، مشعر مستقل. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الأفضل في تكفين الميت؟ هل هو التكفين بثوبين لأمره صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس؟
هل إيش؟
ما الأفضل في تكفين الميت؟
ما
الأفضل؟
الأفضل؟ نعم.
ما الأفضل في تكفين الميت؟ هل هو التكفين بثوبين لأمره صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته، أو التكفين بثلاثة أكفان كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ثوبين يا أخي، هذه في المحرم، هذه في المحرم خاصة، أما غير المحرم فيكفن في ثلاثة أثواب، هذا الأفضل. وإذا كفن في ثوب واحد يستر جميعه فلا بأس بذلك، هذا أقل الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم، قبل حجة الوداع حج أبو بكر رضي الله عنه، فهل وقوف أبي بكر رضي الله عنه كان في عرفة أم في مزدلفة؟
لا، ما يكون، ما يقف أبو بكر في مزدلفة، وقف بعرفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هل هذه الآية آخر ما نزل من القرآن؟ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أم أنه نزل بعدها شيء؟
الله أعلم، لكن هي من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، العلماء مختلفون في آخر ما نزل على التحديد، ثم يقول إن آخر ما نزل آيات الربا، قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آخر آيات الربا. وهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم هي من آخر ما نزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش بعدها إلا شهرين وزيادة أيام. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يتعمد تأخير الوقوف بعرفة؟ هل يجوز أن يتعمد تأخير الوقوف بعرفة إلى بعد غروب الشمس بعدا عن الزحام؟
إلى إيش؟
هل يجوز أن يتعمد تأخير الوقوف بعرفة إلى بعد غروب الشمس بعدا عن الزحام؟
يجوز هذا، لكن يفوته الفضيلة، تفوته الفضيلة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: كنا في الحافلة وانصرفنا من عرفة بعد غروب الشمس، استمر بنا حتى نصف الليل ونحن في الحافلة، ومعنا النساء وأكثرنا على غير طهارة ولم نصلي المغرب والعشاء، وأمرتنا الشرطة أن نستمر ونخرج من مزدلفة، فما العمل في هذه الحالة؟
ما خرج الوقت، العمل ما دام ما طلع الصبح فالوقت لا يزال باقي، فإذا تيسر لكم النزول تنزلون وتوضون وتصلون قبل طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم، هل في فعله صلى الله عليه وسلم هل في فعله صلى الله عليه وسلم من تأخير صلاة العشاء بعد حط الرحال يدل على أن الجمع بين الصلاتين يكون على التراخي وليس متصلا؟
الحاجة البسيطة بين الصلاتين لا تمنع، لا تقطع الجمع، مثل وضوء خفيف أو إنزال عفش أو خفيف، الحاجة التي لا ليست بطيئة لا تمنع الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم، في قوله صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هل يستدل به على أن كل إنسان يبعث على عمله الذي مات عليه؟
نعم، واضح هذا، أنه يبعث على ما مات عليه من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، والعياذ بالله. نعم. الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يستحب لشخص أن يذهب من طريق ويرجع من آخر لصلاة الجمعة؟
نعم، طيب، هذا خالف الطريق للعيد والجمعة، هذا سنة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يصح الوقوف بعرفة في الطائرة؟
الطائرة ما تقف، ماشي، لو تقف طاحت. نعم.
أحسن الله إليكم، المسافة بين مكة وجدة هل يجوز فيها قصر الصلاة وجمعها؟
نعم.
المسافة بين مكة وجدة هل يجوز فيها قصر الصلاة وجمعها؟
لا، ما بقي بين مكة وجدة مسافة قصر، تقارب البنيان بين البلدين، أليس بينهما مسافة قصر؟ نعم.
أحسن الله إليكم، إذا مات شخص بعدما جامع زوجته هل يغسل عن الجنابة ثم يغسل غسل الميت؟
يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد، يكون عن الجنابة وعن تغسيل الميت. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إذا لم يتبين القمر في مزدلفة فكيف يمكن للضعفة أن يتقدموا إلى منى؟
تقدير، يقدرون الساعة ويعرفون وقت مغيب القمر.
أحسن الله إليكم، ما حكم الاشتراط عن الإحرام وما الأفضل والأحوط؟
ما حكم
الاشتراط، ما حكم الاشتراط عن الإحرام وما الأحوط؟
اشتراط في الإحرام
إيه؟ نعم،
هذا اللي يخاف أنه ما يتمكن من إكمال النسك لمرض أو لخوف يشترط، أما السليم والمعافى فلا يشترط، لأن الصحابة ما كانوا يشترطون، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مريضة عند الإحرام وتخاف أن لا تتمكن من المناسك أن يستمر معها المرض، قال لها حجي واشترطي محلي حيث حبستني. نعم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله عند ذكر الصخرة أنها كانت ترتفع بالخليل عليه الصلاة والسلام وتنزل به، فما معنى هذا؟
يا أخي كل يعرف ما معنى تنزل وترتفع، أحتاج سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم، بعض الناس يقول جدة موقف، هل هذا صحيح؟ بعض الناس يقول أن جدة من تدخل في عرفة.
ما حد قال هذا، لكن يمكن قصده من جدة ميقات، ليست ميقات إلا لأهلها ولمن نوى الحج والعمرة منها، أما من كان خارج الميقات فإنه يحرم من الميقات ولا يتجاوزه، فليست جدة ميقاتا إلا لأهلها أو من نوى الحج والعمرة منها. نعم. أما أنه من عرفة ما حد قال هذا، ولا المهابيل ولا المجانين. نعم.
أحسن الله إليكم، متى تبدأ قراءة سورة الكهف ومتى تنتهي؟
نعم.
متى تبدأ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ومتى تنتهي؟
تبدأ ببداية اليوم وتنتهي بنهاية اليوم، يعني يوم الجمعة يشمل كل اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم، متى يبدأ وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ومتى ينتهي؟
كل اليوم، كل اليوم مثل الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟
سنة مؤكدة، اغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة.